بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال العلامة الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية: مباحث عامة حول آيات الصفات. قال: إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. إذن قواعد وأصول هامة يجب الرجوع إليها، لأن هذه القواعد تنفع صاحب الحق في أمرين: أولا في ينتفع بها من حيث أنه يرجع كل ما جاء في هذا الباب إلى هذه القواعد وهذه الأصول، فما كان موافقا لها فيعمل بها، وما كان مخالفا لا يعمل بها. ثانيا ينفع أو ينتفع بها الطالب أو ينتفع بها صاحب الحق في مقارعة أهل الباطل عندما يشبهون وعندما يعطلون وعندما يلقون شبههم، عنده قواعد يستطيع يعني يتحصن بها في ردوده وفي كلامه. فلذلك قال: هي هامة ويجب الرجوع إليها، يجب الرجوع إليها. وهذه القواعد كما قال مستنبطة من هذه الآيات التي ذكرها المصنف، وليس هو الذي استنبطها، وإنما أهل العلم قبله، هو ناقل لما استنبطه العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو ناقل عن مذهب السلف، وهكذا كتب أهل العلم الذين ردوا فيها على أهل الباطل وهي كثيرة جدا. قال: الأصل الأول، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. اتفق السلف، هذا اتفاق السلف، واتفاق والعقيدة كلها اتفق عليها السلف، عقيدة كلها اتفق عليها السلف، ولم يختلف السلف في العقيدة لأنها اعتقاد، والاعتقاد جاء من الكتاب والسنة ونقله أهل السنة أهل العلم منهم جيل عن جيل، فكلام الآخر ككلام الأول منهم، فلا يختلفون في العقيدة. ولذلك يقول هنا: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى التي ثبتت في الكتاب والسنة وما دلت عليه من الصفات، لأن كل اسم لله سبحانه وتعالى دال على إيش؟ على صفة، وهذه الصفة لها أثرها، وهذه الصفة لها أثرها. لذلك قال: وما ينشأ عنها من الأفعال. قال: مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، وهو لأنه القدير سبحانه، وهو العلي القدير، والإيمان بكمال قدرته. إذن الله عز وجل القدير ويقدر على كل شيء، وهذا من باب الإيمان بكمال قدرته، لا يعجزه شيء، فإنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، لأن جميع الكائنات ناشئة عن قدرته سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط، فالله قدير، قادر على أن يخلق، نعم، قادر على أن يحيي الموتى، نعم، فالله عز وجل على كل شيء قدير، فهو القدير اسم، يقدر على كل شيء إيش؟ فعل، ويتصف بصفة إيش؟ القدرة. وعلى هذا كذلك سبحانه وتعالى خالق، هو الخالق اسم، وكذا ويخلق ويتصف بصفة الخلق سبحانه وتعالى. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته، فهو يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، وناشئ عن علمه أنه محيط بكل شيء فيعاقب المفسد ويرحم المحسن، هذا كله بناء على إيش؟ على علمه سبحانه وتعالى بمخلوقاته وحكمته وإرادته ومشيئته، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات. وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، فإنه لا يزال خالقا سبحانه وتعالى، فهو يخلق ومقيد، خلق السماوات، خلق الأرض، وخلق جنس الإنسان والإنسان، ومثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. وهو يذكر هذه الأصول، سيأتي بعد ذلك ذكر من خالف في هذه الأصول والرد عليهم. فأنت لما تعلم هذا، هذا الكلام كله رد على كثير من الطوائف، على كثير من طوائف أهل البدع. قال الأصل الثاني: دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، وتعبر بعبارة أخرى وهي التي لا تتعلق بمشيئته، صفات ذاتية وهي التي لا تتعلق بمشيئته، يعني كما كصفة الحياة، فإنه سبحانه وتعالى هذه الصفة لا تتعلق بها المشيئة، لا تتعلق بها المشيئة، فلا تقول مثلا هو حي إذا شاء، وهكذا العلم هو يعلم إذا شاء، هذه صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، عرفتم؟ فالصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بها المشيئة. وبعبارة أخرى ما ذكره المصنف: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، لازمة لذات الله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة. فأنت لا تقول لا يزال، فأنت لا تقول إيش يعلم إذا شاء وقوي إذا شاء، عرفتم؟ لماذا؟ لأن هذه صفات لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، لازمة له أزلا وأبدا. قال: والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخره، إلى آخره يعني من صفات الذات. والثاني: صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال. الصفات الفعلية، ويطلق عليها الصفات الاختيارية أيضا، صفات الاختيارية، وهي الأفعال الاختيارية كذلك يقال الأفعال الاختيارية، وهي التي يفعلها الله عز وجل متى شاء وإذا شاء، متى شاء وإذا شاء. وهذه الصفات على نوعين: صفة يكون السبب فيها ظاهرا، تكون إنما تحدث عن سبب ويكون السبب معلوم، مثل الرضا، فإن الله عز وجل لو حصل سبب الرضا رضي، وإن تشكروا يرضه لكم. وسبب غير معلوم لدينا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل كل ليلة في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، ينزل سبحانه وتعالى، ما هو معلوم إيش السبب لماذا نزل، لكن ينزل سبحانه وتعالى، نؤمن بذلك. إذن صفات الفعل أو الصفات الفعلية الاختيارية هي التي يفعلها الله عز وجل متى شاء وإذا شاء. متى شاء وإذا شاء. قال وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد لم يزل فعالا لما يريد ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. يعني ما من الصفات الفعلية ما هي ما يطلق عليها أيضا ما يطلق عليها أيضا ذاتية باعتبار فهي باعتبار ذاتية وباعتبار إيش فعلية باعتبار ذاتية لأنه لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها كما قال سبحانه وتعالى فعال لما يريد ما زال خالقا لم يزل خالقا ويخلق متى شاء ما زال متكلما ويتكلم متى شاء وهكذا. فمن الصفات ما هو إيش كما قال هنا يعني يقولون في الكلام هو إيش قديم النوع حادث الآحاد قديم النوع فلم يزل سبحانه وتعالى متكلما متصفا بصفة الكلام ولم يزل سبحانه وتعالى خالقا متصف بصفة الخلق ولكنه يخلق متى شاء يخلق متى شاء. فخلق السماوات والأرض في ستة أيام وخلق آدم عليه السلام وقتما خلقه وهكذا ويخلق ولا يزال يخلق في يخلق الأجنة في بطون أمهاتهم فهو سبحانه وتعالى لم يزل خالقا ويخلق متى شاء ولم يزل متكلما ويتكلم متى شاء تكلم بالتوراة عندما بعث موسى عليه السلام وبالقرآن عندما بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وأفراده حادثة فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته تبعا لحكمته لأن أفعال الله عز وجل منوطة بحكمته سبحانه وتعالى فهو لا يفعل شيء إلا في موضعه ومكانه سبحانه وتعالى فعال لما يريد وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش. الله عز وجل استوى الرحمن على العرش استوى متى استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة المتعلقة والمحبة يعني إلى هنا عندكم ما في واو في واو عندكم ها إيش قال يعني الواو لو كان فصلت لأنه إيش قال هنا يعني ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته ثم ذكر الأمثلة. طيب يعني وعطف إذا فيه الواو وعطف على إيش والمتعلقة بخلق على متعلقة بذاته إذا الواو موجودة. طيب فكان ينبغي أن يجعل فيه سطر مستقل حتى لا يلتبس. والمحبة قال والمتعلقة بخلقه والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. فسبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى له صفات ذاتية كما سمعتم وصفات إيش فعلية. يقولون أيضا أن الصفات الذاتية على نوعين صفات ذاتية خبرية صفات ذاتية إيش خبرية وصفات معنوية ذاتية معنوية. الذاتية المعنوية كما مثل لنا هنا إيش قال كالحياة والعلم والقدرة والقوة هذه معنوية. والصفات الخبرية كإيش لا الصفات هذه فعلية ذاتية نحن الخبرية الذاتية كإيش كاليدين لله سبحانه وتعالى وكالعينين له سبحانه وتعالى وكالرجل له سبحانه وتعالى وهكذا. فهذه صفات إيش؟ ذاتية خبرية، وهي بما يعني الصفات الذاتية الخبرية هي ما يكون لنا أبعاد وأجزاء، ولكن تحرز العلماء أن يقولوا هذا الكلام لأنه لا يليق في ذات الله سبحانه وتعالى، فعدلوا عن قولهم هي ما كانت لله أعضاء أعضاء وأجزاء إلى قولهم إيش؟ خبرية، لأن الخبر جاء بها، لأن الخبر جاء بها. وبعضهم يقول المقابل للصفات الخبرية هي الصفات إيش؟ العقلية، لأنه الذي يقابل الخبر إيش؟ العقل. فلذلك قسموا تقسيما آخر قالوا كذلك الفعلية يقال فيها إيش؟ الفعلية يقول فيها عقلية. كيف يتعلم؟ نحن عندنا من الأصول أننا لا نتدخل بالعقل في إثبات إيش؟ في إثبات الصفات، فهذا إشكال. لكن يرد هذا الإشكال معنى قولهم معنى قولهم إيش؟ نثبتها بالعقل، نثبتها بالعقل من باب ترادف الدلالات والحجج، لأن العقل استقل بإثبات هذه الصفات، إنما هذه سمعية عقلية. مثاله الله عز وجل يتصف بالقدرة، القدرة هكذا، فذات الله عز وجل الذي يتصف بالقدرة من باب أولى أنه يتصف بإيش؟ بالعلم، من باب العلم يتصف بالخلق. الخلق يحتاج إلى إيش؟ إلى قدرة وإلى علم. يعني نثبت القدرة عن طريق يعني أنه لنا مجال أن نثبت هذه الصفة عن طريق إيش؟ العقل، مع ثبوتها إيش؟ بالسمع والنقل، مع ثبوتها بالسمع والنقل. هذا هو المراد بقولهم إيش؟ بقولهم نثبت الصفات عن طريق العقل، أي للعقل فيها مجال في إثباتها، للعقل في إثباتها مجال مع ورودها بالسمع، لأن العقل يستقل بإثبات هذه الصفات كما يفعل أهل البدع والأهواء في هذا الباب، بخلاف الصفات الخبرية التي هي خبرية ذاتية. ما نستطيع أن نثبت إيش؟ أن نثبت بعضها عن طريق العقل. لله يدان، هل للعقل فيه مجال أن تثبت؟ مثلا أثبتت لله القدم والرجل، هل تقول ومن العقل أن ما أثبتنا به الرجل أن نثبت له ركبة مثلا؟ لا، ما يتدخل هذا الكلام، ما نستطيع، لأن هذا خبر محض لا بد أن نؤمن به كما جاء، ما نستطيع أن نعمل العقل في هذا. عرفتم؟ هذا ما يقولونه في هذا الباب وفي هذا الأصل. ثم هنا تنبيه، يعني أنت لو نظرت إلى كتب السلف ما ستجد مثل هذا التقسيم ومثل إيش؟ هذا الكلام. طيب لماذا ذكره العلماء في باب الاعتقاد؟ ذكر العلماء هذا التقسيم لما كثر الكلام في هذا الباب وكثرت الشبه في هذا الباب من أهل البدع. فأهل العلم دائما عندما يقسمون ويتنزلون إلى مثل هذه الإصطلاحات التي لم يذكرها السلف من باب تحقيق المناط، من باب تحقيق المناط وتعليم المبتدي، تعليم المبتدي، لأن الشبه كثرت وكثرت أقاويل أهل البدع، فاضطر أهل العلم أن يتنزلوا معهم ويبينوا أكثر، أن يتنزلوا معهم ويبينوا أكثر، فلذلك يبينون في كتبهم مثل هذا الكلام من باب تحقيق المناط وزيادة البيان، وزيادة البيان. مثاله في كتب العبادات تقسيم الأحكام إلى أركان وواجبات وإيش ومسنونات، وقبل ذلك في كتب التوحيد من أين أتينا بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، إنما هو من باب إيش؟ استقراء الكتاب والسنة، ومن باب يعني تحقيق المناط وزيادة البيان، والله أعلم. قال الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. هذا الأصل من أهم ما يكون من الأصول، أن كل صفة أثبتناها لله عز وجل فإننا نثبتها له على وجه الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، لا يعتريه نقص بوجه. وهذه الصفة وهذا الإثبات بهذه الكيفية أو بهذه الصفة إنما هو لله عز وجل، لا يشركه معه أحد. ومن أثبت صفة كمال لمخلوق، صفة كمال لمخلوق، فإنه أشرك بالله عز وجل في هذا، أشرك مع الله عز وجل في هذا. فلا يجوز أن تنسب أن مخلوقا يعلم كل شيء، هذه صفة من؟ صفة الله عز وجل. ولا يجوز الإنسان أن يثبت لأحد من المخلوقات أنه على كل شيء قدير، هذه صفة من؟ صفة الله عز وجل في هذا الباب، في باب القدرة وذلك في باب العلم. وعلى هذا فكس سائر صفات الرحمن سبحانه وتعالى. قال: وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل أو من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. إذن الله عز وجل كامل في ذاته وكامل في صفاته، ولا يعتري ذاته ولا صفاته نقص بوجه من الوجوه. الأصل الرابع: إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات. جميع، قال كل ما ورد في الكتاب والسنة من الصفات فإننا يجب علينا أن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها. وهذه الأمور أثبتها بعض أهل البدع هذه الصفات ونفوا الباقي، فهو يقول لا فرق أن تثبت الصفات الذاتية التي عرفناها التي لا تنفك عن الله عز وجل والتي لا تعلق للمشيئة بها، ولا الصفات الفعلية، كل ذلك يثبت لله عز وجل. فالله كما أن نثبت له الحياة والقدرة والسمع والبصر، كذلك نثبت له الغضب والرضا والاستواء والنزول والمجيء وإلى غير ذلك، الصفات الفعلية التي مرت معنا. قال: وكذلك لا فرق بين ونحوها والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه ولا تمثيل. وقد مر هذا الأصل تكرارا ومرارا في هذه في هذا الشرح. عرفنا هذا، في إشكال فيه؟ طيب. قال رحمه الله: والمخالف في هذا الأصل فريقان: الجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان ينفون الأسماء والصفات جميعا، والمعتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء هكذا الذي اعتزل مجلس الحسن البصري فقال اعتزلنا واصل، فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام ويثبتون الأسماء والأحكام. قال: الأحكام هو نسبة الصفات إلى متعلقاتها بحيث تقتضي آثارها اقتضاء ظاهرا، فإذا كان الله ذا سمع فإن حكمه أن يسمع الأصوات. يعني ينفون إيش؟ ينفون الصفات فيقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم. طيب، فيقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة، وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة وهو الأحكام ما للصفة كما مثل هنا بأنه سميع يعني ذا سمع فإن حكم يسمع الأصوات، لكن لا نصفه بإيش؟ بأنه ذو سمع. طيب، قال: وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل، محال أنت أثبتت الاسم وأثرها وما أثبت إيش وأثر الصفة ولم تثبت الصفة، هذا محال، محال في العقل كما هو باطل في الشرع، ما يستقيم في العقل هذا. كيف عرفتم؟ بل إنما هو تحكم ظاهر، تحكم ظاهر، وهم أدعياء العقول، هم أدعياء العقول، وأتوا بما ينافي العقول السليمة أصلا، لأنه محال في العقل أن يكون ذلك. أثبت أثر الصفة ولم يثبت الصفة. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم موافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، حتى في موافقتهم إنما موافقة صورية ليست موافقة من كل الوجوه لأهل السنة، ليست موافقة من كل الوجوه لأهل السنة. فمثلا صفة الكلام التي أثبتوها لله عز وجل، صفة الكلام قالوا كلام في الأزل، يتكلم كلاما في الأزل بغير حرف ولا صوت، وأهل السنة لا يثبتون الكلام بهذه الصفة، إذن هم مخالفون أيضا فيما أثبتوه لأهل السنة فيما أثبتوه من صفات الله عز وجل. قالوا أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم موافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر، والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. قال هنا في التعليق: نعم، الأشاعرة يوافقون أهل السنة في إثبات السبع الصفات، لكن مما ينبغي التنبيه عليه أن الأشاعرة قد خالفوا أهل السنة في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. فالسمع والبصر مثلا عند الأشاعرة بمعنى العلم، ما يثبتون بأن لله سمعا وأن لله بصرا، وإنما يؤولون يقولون علم، يعلم. وتقدم بيانه. وكذا بالنسبة لصفة الكلام، فإنها عندهم كلام نفساني ليس بحرف ولا صوت، وهكذا قولهم في صفة الإرادة أنها إرادة واحدة قديمة كما سبق ذكره. هذا كله خلاف لما عليه أهل السنة والجماعة، والله أعلم. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى كتاب الباعث. الأشاعرة والماتريدية اعتقاد واحد، إلا أن الماتريدية قالوا زادوا صفة ثامنة وهي صفة التكوين، وإلا هو مذهبهم واحد في الصفات، والله أعلم.